بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف: المسألة الخامسة، اتفق العلماء على أنه لا تجوز صلاة بغير قراءة لا عمدا ولا سهوا، إلا شيئا روي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى فنسي القراءة، فقيل له في ذلك فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ فقيل: حسن. فقال: لا بأس إذن. وهو حديث غريب عندهم، أدخله مالك في الموطأ في موطئه في بعض الروايات، وإلا شيئا روي عن ابن عباس أنه لا يقرأ في صلاة السر، وأنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلوات وسكت في أخرى، فنقرأ فيما قرأ ونسكت فيما سكت. وسئل: هل في الظهر والعصر قراءة؟ فقال: لا. هذه المسألة التي أشار إليها المؤلف، أولا يكاد أن يكون هذا اتفاقا بين العلماء أنه لا بد من القراءة، هذا من حيث القراءة في الجملة، سواء كانت المذاهب الثلاثة، أعني الحنفية والمالكية والشافعية وأيضا مذهب الحنفية، كلهم يرون القراءة، وجوب القراءة في الصلاة. وهذا يقول: ليست القراءة واجبة في الصلاة، وهذا كما نقل العلماء، قال النووي رحمه الله تعالى، قال: مذهب الشافعي ومذهب العلماء كافة وجوبها، ولا تصح الصلاة إلا بها، إلا يعني بالقراءة، بأصل القراءة. قال: إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب ومتابعوه عن الحسن بن صالح. إذن هذا القول منقول عن الحسن بن صالح وأبي بكر الأصم، أنهما قالا: لا تجب القراءة بل هي مستحبة. واحتج لهما بما رواه أبو سلمة ومحمد ابن علي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى المغرب فلم يقرأ، فقيل له، فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسنا، يعني كان حسنا. قال: فلا بأس. رواه الشافعي في الأم وغيره. وعن الحارث الأعور أن رجلا قال لعلي رضي الله عنه: إني صليت ولم أقرأ. قال: أتممت الركوع والسجود؟ قال: نعم. قال: تمت صلاتك. رواه الشافعي. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: القراءة السنة. رواه البيهقي. واحتج الجمهور بالأحاديث الصحيحة التي فيها قراءة سورة الفاتحة، وهي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. وأما الأثر عن عمر الذي ذكره المؤلف، قال: كيف كان الركوع والسجود؟ فهذا جوابه من ثلاثة أوجه. أولا أن هذا الأثر ضعيف، لأن أبا سلمة ومحمد بن علي لم يدرك عمر. الثاني أنه محمول على أنه أسر بالقراءة، يعني أنه صلى فنسي القراءة، قالوا أنه أسر بالقراءة. والثالث أن البيهقي رواه من طريقين موصولين عن عمر رضي الله عنه، أنه صلى المغرب ولم يقرأ فأعاد، قال البيهقي: وهذه الرواية موصولة موافقة للسنة في وجوب القراءة وللقياس في أن الأركان لا تسقط بالنسيان. الركن لا يسقط، لو نسيه الإنسان لا بد أن يأتي به. وأما الأثر عن علي رضي الله عنه الذي سمعتموه قبل قليل فضعيف أيضا، لأن الحارث الأعور متفق على ضعفه وعلى ترك الاحتجاج به. وأما الأثر عن زيد فقال البيهقي وغيره مراده أن القراءة لا تجوز إلا على حسب ما في المصحف، فلا تجوز مخالفته، وإن كان على مقيس العربية بالحروف القراءة السنة متبعة. القراءة السنة متبعة، يعني ليس لك أن تخترع قراءة أو أن تأتي ولو صح في اللغة. القراءة السنة متبعة، لا يعني أنه تقرأ أو لا تقرأ، يعني أنه يجب اتباع القراءة المثبتة في المصحف، هذا معنى القراءة سنة. هكذا أجاب العلماء. اقرأ يا شيخ من أول المسألة.
المسألة الخامسة: اتفق العلماء على أنه لا تجوز صلاة بغير قراءة لا عمدا ولا سهوا، إلا شيئا روي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى فنسي القراءة فقيل له في ذلك فقال: كيف كان الركوع
يعني
والسجود؟
هذا الاتفاق الذي ذكره المؤلف، تقول كيف ينقل الاتفاق مع مخالفة عمر وعلي وابن عباس؟ لا يصح اتفاق بدون هؤلاء العلماء المجتهدين. كيف يقول اتفق العلماء؟ إما أن يكون المؤلف قصد بذلك الأئمة الأربعة، وأنه لم ينقل خلاف في مذاهب العلماء يعني الأربعة في هذه المسألة شيء، هذا واحد. وإما أن يكون قصد أنه لم يثبت الخلاف في هذه المسألة، فإذا لم يثبت فهو غير موجود، فتصح حينئذ حكاية الاتفاق. نعم.
فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ فقيل: حسن. فقال: لا بأس إذن. وهو حديث غريب عندهم، أدخله مالك في موطئه في بعض الروايات.
يعني عرفت الجواب عنه أنه حديث ضعيف. نعم.
وإلا شيئا روي عن ابن عباس أنه لا يقرأ في صلاة السر، وأنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلوات وسكت في أخرى، فنقرأ فيما قرأ ونسكت فيما سكت. وسئل: هل في الظهر والعصر قراءة؟ فقال: لا.
وهذا يعني كما ذكر النووي يشير إلى أنه الجهر، لم يجهر، لكنه عبر عن الجهر بالقراءة، ولهذا قال: لا نقرأ في الظهر والعصر، يعني لا نجهر في الظهر والعصر. نعم.
وأخذ الجمهور بحديث خباب أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر، قيل: فبأي شيء كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته.
باضطراب لحيته يدل على أنه يقرأ، لما يقرأ الإنسان يحرك حنكه في القراءة. نعم.
وتعلق الكوفيون بحديث ابن عباس في ترك وجوب القراءة في الركعتين الأخريتين من الصلاة لاستواء صلاة الجهر والسر في سكوت النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الركعتين.
يعني هذا محل خلاف، مسألة أخرى، هل يقرأ في الركعتين الأخيرتين أو القراءة تكون في الأوليين، في الأوليين فقط؟ نعم.
واختلفوا في القراءة الواجبة في الصلاة.
هذه المسألة الأخرى، لكن الأولى هل يقرأ أو لا يقرأ أصلا، الخلاف في الأولى يقرأ أو لا يقرأ. اتفق العلماء على أنه يقرأ، أو جمهور العلماء على أنه يقرأ، ثم اختلفوا فيما الواجب أن يقرأه. فجمهور العلماء يقولون يجب أن يقرأ بالفاتحة في الصلاة، والحنفي يقول يقرأ ما تيسر من القرآن. نعم.
واختلفوا في القراءة الواجبة في الصلاة، فرأى بعضهم أن الواجب من ذلك أم القرآن لمن حفظها، وأن ما عداها ليس فيه توقيت.
نعم.
ومن هؤلاء من أوجبها؟
هل أحد لا يحفظ أم القرآن؟ نعم، قد يوجد إنسان لا يستطيع أن يقرأ، إما أن يسلم حديثا ثم يؤذن للصلاة ولا يعرفها، هذا نقول إما اقرأ ما تيسر من القرآن، أو هناك التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو إنسان أحيانا بعض كبار السن ربما لا يحسنون الفاتحة حتى وإن قرأوها أو يقرؤون بعض الآيات، فهذا عليه يجب عليه أن يتعلم. نعم.
ومن هؤلاء من أوجبها في كل ركعة، ومنهم من أوجبها في أكثر الصلاة، ومنهم من أوجبها في نصف الصلاة، ومنهم من أوجبها في ركعة من الصلاة وبالأول، قال الشافعي، وهي أشهر الروايات عن مالك، وقد روي عنه أنه إن قرأها في ركعتين من رباعية أجزأته. وأما من روى أنها تجزئ في كل ركعة فمنهم الحسن البصري وكثير من فقهاء البصرة. وأما أبو حنيفة فالواجب عنده،
يعني هؤلاء كيفما قالوا هل يقرأها في جميع الصلاة، وهو الصحيح أنه يقرأها في كل ركعة، ثم بعد ذلك هؤلاء يرون أنه يجب قراءة الفاتحة، سواء قالوا في كل ركعة أو قالوا في الركعتين الأوليين أو قالوا في غير ذلك. فأما الحنفية فإنهم لا يرون وجوب قراءة الفاتحة، بل يقرأ شيئا من القرآن.
وأما أبو حنيفة فالواجب عنده إنما هو قراءة القرآن أي آية اتفقت أن تقرأ، وحد أصحابه في ذلك ثلاث آيات قصار أو آية طويلة مثل آية الدين، وهذا في الركعتين الأوليين.
لحظة، هذه الأقوال مدام ذكرها المؤلف هنا أن الفاتحة متعينة ولا تصح الصلاة بدونها، وهذا رأي جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة. أما القول الثاني لا تتعين الفاتحة لكن تستحب، لا تتعين لكنها تستحب، وهو مذهب أبي حنيفة. وفي رواية عنه تجب ولا تشترط، ليست شرطا لكنها واجبة، ولو قرأ غيرها من القرآن أجزأه. وفي قدر الواجب عندهم ثلاث روايات، أحدها آية تامة يقرأ آية كاملة، والثانية ما يتناوله الاسم، قال الرازي يعني الحنفي الجصاص، وهذا هو الصحيح عندهم، يعني لو قرأ ما يتناوله اسم القراءة يكفي حتى ولم تكن آية. والثالث ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، وبهذا قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن. نعم.
وهذا في الركعتين الأوليين، وأما في الأخريتين فيستحب عنده التسبيح فيها دون القراءة، وبه قال الكوفيون والجمهور يستحبون القراءة فيها كلها. والسبب في هذا الاختلاف تعارض الآثار في هذا الباب ومعارضة ظاهر الكتاب للأثر. أما الآثار المتعارضة في ذلك فأحدها حديث أبي هريرة الثابت أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى ثم جاء فأمره بالرجوع فعل ذلك ثلاث مرات، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فقال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
يعني هذا حديث المسيء صلاته، وتكلمنا عن هذا الحديث سابقا، وأن كل من أوجب شيئا في الصلاة
أو لم يوجب شيئا في الصلاة اعتمد على حديث المسيء صلاته، فقال ما ورد فيه هو الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين له ما تصح به صلاته، فلا يجوز تأخير ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هو محتاج الآن إلى بيان كيف تصح الصلاة، فلو كانت الفاتحة واجبة لبينها له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يبين له قراءة سورة الفاتحة دل على أنها ليست واجبة، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذا قلنا مستند كثير من العلماء، وفهم هذا الحديث وما ورد فيه هو السبب في اختلاف في كثير من مسائل الصلاة. ولهذا ذكرنا لكم كلام ابن حجر في هذه المسألة، وأنه ينبغي أن تجمع أطراف هذا الحديث وما زيد على هذا الحديث. نعم هو قال هذا للرجل، ثم بعد ذلك قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فالجمع يقتضي أن يحمل هذا المطلق اقرأ ما تيسر على ما ورد في ما بعد ذلك. وهذه لا تخلو الأحاديث، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وما يرشد إلى قراءة الفاتحة أن تكون متقدمة على هذا الحديث أو تكون متأخرة، لابد إما أن تكون متقدمة وإما أن تكون متأخرة. فإذا كانت متقدمة فهنا اقرأ ما تيسر من القرآن، الذي يتيسر معك من القرآن يحمل على المتقدمة الذي هو سورة الفاتحة، يحمل العام على الخاص ويكون من العام الذي أريد به الخصوص. وإن كانت متأخرة فهي مقيدة لهذا الإطلاق، إذا كانت متأخرة فهي مقيدة لهذا الإطلاق وناسخة له.
وأما المعارض لهذا فحديثان ثابتان متفق عليهما، أحدهما حديث عبادة بن الصامت أنه عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وحديث أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا. وحديث أبي هريرة المتقدم ظاهره أنه يجزئ من القراءة في الصلاة ما تيسر من القرآن، وحديث عبادة وحديث أبي هريرة الثاني يقتضيان أن أم القرآن شرط في الصلاة، وظاهر قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه يعضد حديث أبي هريرة المتقدم. والعلماء المختلفون في يعني هذه المسألة،
يعني دائما إذا توجه النفي إلى الذات لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله ونحو ذلك، هل يتوجه النفي هنا لا صلاة لذات الصلاة، لا توجد صلاة بغير قراءة الفاتحة، أو يتوجه النفي إلى صحة الصلاة لا صلاة صحيحة تقدير، أو يتوجه إلى نفي الكمال لا صلاة كاملة، فهل نحمل على هذا أو على هذا؟ العلماء قالوا لما تعذر نفي ذات الصلاة نجد ناس يصلون من غير الفاتحة من حيث الوجود، فنتجه إلى أنه لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة. طيب هل نحمل على أنه لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة؟ هنا عندنا تقديران، إما نحمل على هذا، وهذا يعني لا بد من التقدير لا صلاة صحيحة. بعض العلماء يقول المقصود هنا نفي الصلاة الشرعية، لا صلاة شرعية، لا صلاة شرعية بغير قراءة الفاتحة، أي لا صلاة صحيحة. قالوا أولا كان المفترض أن نحمل على نفي الذات، ونفي الذات هنا غير وارد، لأنه توجد صلاة من يصلي بغير قراءة الفاتحة، من يصلي من غير وضوء قد يوجد. طيب إذا تعذر نفي الذات نحمل على نفي الصلاة الصحيحة لأنها أقرب إلى نفي الذات، التقدير إذا كان أقرب يحمل عليه، فنقول لا صلاة صحيحة، لا صلاة صحيحة. أما إذا قلنا لا صلاة كاملة يعني الصلاة صحيحة لكن فيها نقص، فهذا هو السبب، سبب الخلاف هنا، هل المقصود يتوجه النفي إلى الصلاة، إلى صحة الصلاة أو إلى كمالها؟ نعم. وربما يستدل الذي يقول إن الصلاة ناقصة بقوله من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج. والخداج هو المولود الذي لم يتم له سن، لم يكن كاملا، هذا هو الخداج الناقص. نعم.
والعلماء المختلفون في هذه المسألة إما أن يكونوا قد ذهبوا في تأويل هذه الأحاديث مذهب الجمع، وإما أن يكونوا ذهبوا مذهب الترجيح، وعلى كلا القولين يتصور هذا المعنى.
إما أن يكونوا مذهب الجمع، أن يذهبوا مذهب الجمع، لا صلاة مثلا كاملة، ويحمل الآخر اقرأ بما تيسر من القرآن على صحة الصلاة، الصلاة صحيحة لكنها ناقصة، هذا وجه من أوجه الجمع. نعم.
وذلك أنه من ذهب مذهب من أوجب قراءة ما تيسر من القرآن له أن يقول هذا أرجح لأن ظاهر الكتاب يوافقه، وله أن يقول على طريق الجمع أنه يمكن أن يكون حديث عبادة،
فاقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم.
وله أن يقول على طريق الجمع أنه يمكن أن يكون حديث عبادة المقصود به نفي الكمال لا نفي الإجزاء، وحديث أبي هريرة المقصود منه الإعلام بالمجزئ من القراءة إذا كان المقصود منه تعليم فرائض الصلاة.
نعم.
ولأولئك أيضا أن يذهبوا هذين المذهبين بأن يقولوا هذه الأحاديث أوضح لأنها أكثر، وأيضا فإن حديث أبي هريرة المشهور يعضده، وهو الحديث الذي فيه يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي الحديث. ولهم أن يقولوا أيضا إن قوله عليه الصلاة والسلام ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن مبهم، والأحاديث الأخرى معينة، والمعين أو المعين يقضي على المبهم، وهذا فيه عسر. فإن معنى
في أكثر من قاعدة، في أكثر من قاعدة، لأن لما قال الصلاة قسمت الصلاة ماذا يقصد بالصلاة؟ الفاتحة. وعادة إنما يعبر بالركن الأهم عن الشيء، يعبر يطلق الركن على أو تطلق العبادة على الركن الأهم، قسمت الصلاة يعني الفاتحة باتفاق، فدل على أن الفاتحة ركن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة، فدل على أن العرفة ركن من أركان الحج. وهنا قال قسمت الصلاة أي سورة الفاتحة كما هو واضح من التبيين بعده، فدل على أنها ركن في الصلاة، فإطلاق الصلاة على هذا، وكما قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما المقصود بإيمانكم هنا؟ الصلاة، أطلق الإيمان على الصلاة لكونها من أركانه المهمة، لأنهم لما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم صلوا إلى جهة الشام، ثم بعد ذلك جاء التوجه إلى القبلة، كأنهم شكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله وما كان الله ليضيع إيمانكم قالوا صلاتكم. فإطلاق الشيء على بعض أجزائه يدل على أنه ركن مهم وجزء مهم في الصلاة. نعم، هذا جانب. يقول ولهم أن يقولوا أيضا إن قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن مبهم، والأحاديث الأخرى معينة، يعني هذا مجمل، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بيان، والمبين أو المبين مقدم على المجمل، لأن المجمل لا يمكن العمل به لاحتماله، فجاء هذا البيان، والتخصيص بيان، التخصيص بيان لللفظ العام، وكذلك التقييد بيان لللفظ العام.
ولهم أن يقولوا أيضا إن قوله عليه الصلاة والسلام ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن مبهم، والأحاديث الأخر معينة، والمعين يقضي على المبهم، وهذا فيه عسر، فإن معنى حرف ما ها هنا إنما هو معنى أي شيء تيسر، وإنما يسوغ هذا إن دلت ما في كلام العرب على ما تدل عليه لام العهد، فكان يكون تقدير الكلام اقرأ الذي تيسر معك من القرآن، ويكون المفهوم منه أم الكتاب، يعني إذا كانت
يعني
الألف.
يعني هنا المؤلف رحمه الله تعالى أبعد، قال أنما تقوم مقام أل العهد، فكأنه قال اقرأ ما تيسر من القرآن، اقرأ الفاتحة، وهذا الذي فيه عسر ليس هو التأويل الأول، هذا الذي فيه عسر. كيف يثبت أن ما تفيد العهد
بمعنى الذي،
ولماذا لم يحملها، لم يقل اقرأ ما تيسر، هذا عام، وما معروف عمومها، سواء كانت شرطية أو كانت موصولة، كلها تفيد العموم. ما تيسر، الذي تيسر، الاسم الموصول، الموصولات كلها تفيد العموم مع صلتها طبعا. فكأنه قال اقرأ ما الذي تيسر معك، هذا يكون عام، ثم جاءت الأحاديث الأخرى مخصصة فنحمل العام على الخاص، وهذا أوضح من هذه الطريقة التي سلكها المؤلف رحمه الله تعالى. اقرأ كلام المؤلف مرة أخرى.
وإنما يسوغ هذا إن دلت ما في كلام العربي على ما تدل عليه لام العهد، فكان يكون تقدير الكلام اقرأ الذي تيسر معك من القرآن، ويكون المفهوم منه أم الكتاب، إذا كانت الألف واللام في الذي تدل على العهد. فينبغي أن يتأمل هذا في كلام العرب، فإن وجدت العرب تفعل هذا، أعني تتجوز في موطن ما فتدل بما على شيء معين، فليسغ هذا التأويل، وإلا فلا وجه له، فالمسألة كما ترى محتملة، وإنما كان يرتفع الاحتمال لو ثبت النسخ.
يعني هذا الذي ذهب إليه المؤلف فيما يظهر فيه عسر، فيه عسر، وما أظن أن أحدا من العلماء قال به أن ما تكون للعهد، لكنها بمعنى الذي، وهي اسم موصول، اقرأ الذي تيسر معك، هذا هو المعنى. وإذا كانت كذلك فهي عامة، ما تيسر معك، فهذه فيها عموم، ثم الأحاديث الأخرى مخصصة، ولا نحتاج إلى النسخ. نعم.
وأما اختلاف من أوجب أم الكتاب في الصلاة في كل ركعة أو في بعض الصلاة، فسببه احتمال عودة الضمير الذي في قوله عليه الصلاة والسلام لم يقرأ فيها بأم القرآن على كل أجزاء الصلاة أو على بعضها، وذلك أن من قرأ في الكل منها أو في الجزء، أعني في ركعة أو ركعتين، لم يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام لم يقرأ فيها. وهذا الاحتمال بعينه هو الذي أصار أبا حنيفة إلى أن يترك القراءة أيضا في بعض الصلاة، أعني في الركعتين الأخيرتين، واختار مالك أن يقرأ في الركعتين الأوليين من الرباعية بالحمد وسورة، وفي الأخريتين بالحمد فقط. فاختار الشافعي أن تقرأ في الأربع من الظهر.
الصحيح الذي ذهب إليه مالك هو الصحيح، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا يعني في جميع الصلاة.
نعم. فاختار الشافعي أن تقرأ في الأربع من الظهر بالحمد وسورة، إلا أن السورة التي تقرأ في الأوليين أو في الأوليين تكون أطول. فذهب مالك إلى حديث أبي قتادة الثابت أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريتين منها بفاتحة الكتاب فقط. وذهب الشافعي إلى ظاهر حديث أبي سعيد الثابت أيضا أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية، ولم يختلفوا في العصر لاتفاق الحديثين فيها.
وذهب الشافعي إلى لأن الشافعي قال يعني يقرأ بالفاتحة فقط، ها؟ يقرأ بسورة، قال بقدر 15 آية.
وذلك أن في حديث أبي سعيد هذا أنه كان يقرأ في الأوليين من العصر قدر 15 آية، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك. المسألة السادسة.
لا يكفي هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. الأخ يسأل يقول ما حكم من ترك بعض الصلوات تكاسلا؟
الأصل في الصلاة كما هو معلوم هي فريضة من فرائض الله عز وجل، وركن من أركان الإسلام، وقد اتفق العلماء على من جحد وجوب الصلاة أنه كافر كفرا يخرج من الملة. من أنكر وجوب الصلوات الخمس فهو كافر كفرا يخرج من الملة، ولا ينفعه ولو صلى. لو إنسان قال الصلاة ما هي مفروضة لكن أبغى أصلي، هو كافر حتى وإن صلى، فهذا لا إشكال فيه. وأما من تركها تهاونا فقد مر معنا هذه المسألة فيما تقدم، من العلماء من يقولون لا يكفر وإنما يكون مرتكبا لكبيرة، وأن حكمه أنه يقتل، يعني يقتله الحاكم، يقتله الحاكم. هذا رأي جمهور العلماء. لكن متى يقتل؟ يقتل إذا دعاه الإمام، دعاه قال له صلي فلم يصلي، ثم دعاه أخرى فقال له صلي، حتى قال بعضهم ثلاث مرات يدعوه للصلاة، فإن لم يصلي فيقتل حينئذ لتركه الصلاة. ومن العلماء من قال يكفر كفرا يخرج من الملة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقلنا هذه الأقوال أقل العلماء شأنا أو حكما على تارك الصلاة من يقول يضرب حتى يسيل منه الدم، وهذا أمر ليس سهلا، وكيفما كان هذا الحكم فإن الذي يدعى إلى الصلاة ليصلي ويختار القتل على الصلاة فليس بمسلم. لكن الحال هو أن كثيرا من المسلمين أو بعض المسلمين يترك الصلاة ولا يدعوه أحد، فهو في غفلة، فلا نستطيع أن نقول إن هذا كافر غافل، يعني لا يعلم. لكن لو دعاه الإمام وقال له صل وإلا قتلتك، فاختار القتل كما قال شيخ الإسلام على الصلاة، فليس بمسلم، يعني ما يمنعه أن يسجد لله عز وجل واختار القتل على السجود لله عز وجل، هذا ليس بمسلم. لا يصل الحد مع شخص في هذا وهو مسلم في قلبه شيء من الإيمان والإسلام. فتارك الصلاة الذي لم يدعى إليها غافلا أو تهاونا يجب عليه أن يسارع بالتوبة حتى لا يلقى الله عز وجل وهو تارك لأمر عظيم وهو الصلاة. وهناك أحاديث أنه من حافظ على هذه الصلاة دخل الجنة، ومن لم يحافظ عليها فهو تحت المشيئة، دليل على أنه لا يكفر، والله تعالى أعلم. نعم.
ما الراجح، هل نفي الصلاة صحيحة أم الصلاة الكاملة؟
نعم،
الراجح لا صلاة،
لا صلاة صحيحة أو نفي لا الكمال. صلاة صحيحة، يعني نحن نقدر أقرب شيء إلى الحقيقة وهو نفي الصحة، ثم إذا تعذر نفي الصحة حملناه على نفي الكمال. نعم.
يقول هل يقرأ في الركعتين الأخريتين من الرباعية بعد الفاتحة؟
إن قرأ فلا شيء في ذلك لو قرأ سورة، لكن الأصل أن لا يقرأ، الأصل أن لا يقرأ. نعم.
ما حكم قراءة، يقول ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة بالخطأ الجلي، هل الصلاة ناقصة؟
الخطأ الذي يحيل المعنى صلاته غير صحيحة، الخطأ الذي يحيل المعنى ويغير المعنى إلى معنى آخر فهذا صلاته غير صحيحة، وهذا هو الخطأ الجلي. لكن لو أخطأ الإنسان في حركة لا تغير المعنى، أما لو قال أنعمت قرأها بالضم هذا تغير كأنه هو المنعم، فهذا خطأ جلي. أما إذا كان الخطأ في شيء دون ذلك فلا يبطل الصلاة، والله أعلم. نعم.
يقول ما لام العهد كما في قول المصنف في كلام العرب على ما تدل عليه لام العهد؟
لام العهد الألف واللام هي ليست، لكن العلماء يعبرون باللام، لام العهد، تقول العهد الذهني أو العهد الذكري، تقول رأيت رجلا فجاء الرجل الذي رأيته، جاء رأيت رجلا فجاء الرجل، هذا الألف واللام للعهد الذكري للرجل المذكور قبل ذلك، أو للعهد الذهني مثل ما يذكر عن القرآن أو غيره، فهو لأنه في أذهان الناس. وقد تكون الألف واللام للاستغراق، مثل اللام تقول الرجال وتعني به الكل أو جنس الرجال أو جنس، كما يقال الرجل أفضل من المرأة، أي جنس الرجل أفضل من جنس المرأة، لا يعني الاستغراق، وإنما جنس الرجل أفضل من جنس المرأة. ومثل قوله، وأيضا هذا فيه معنى الاستغراق، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان أي كل إنسان، فالتي معنى الاستغراق هي التي يصح أن يحل محلها كل، إذا حذفت الألف واللام تضع محلها كل، فهذه الاستغراق. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان، إذن هذه الاستغراق جميع الأفراد، كل إنسان. نعم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.